إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد عباد الله، فمن تكريم ربنا تبارك وتعالى لأهل العلم أن قرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته. قال ربنا سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما قيمة البشر؟ ما قيمة البشر إذا تحدثت عن شهادة الله لنفسه وشهادة ملائكته؟ قرن الله شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته، وفي ذلك دليل على كمال الدرجة وعلى الرفعة في الدنيا والآخرة. وروى الإمام أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم وحامل القرآن، أي وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وذي السلطان وإكرام ذي السلطان المقصد من أعلام أمتنا، من أعلام أمتنا الإمام الكبير فقيه العظيم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة هذا الإمام الكبير، قال الإمام فقيه الملة عالم العراق أبو حنيفة النعمان ابن ثابت التيمي الكوفي، ولد في أواخر عصر الصحابة، صغار الصحابة، في عام 80 للهجرة، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه حين دخل أنس الكوفة ولم يثبت له شيء في الرواية عن الصحابة، لكن رأى أنس رضي الله عنه. قال الذهبي رحمه الله وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك. ارتحل في طلب الحديث، وساق الذهبي رحمه الله جماعة ممن روى عنهم البخاري وممن روى عنهم أبو حنيفة وممن رووا عن أبي حنيفة رحمه الله. أما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك. وجاء في صفته كما قال أبو يوسف القاضي أبو يوسف أخص تلاميذه، قال عن أبي حنيفة كان ربعة أي متوسطا من أحسن الناس صورة وأبلغهم نطقا وأعذبهم نغمة وأبينهم عما في نفسه. والذين اختارهم الله سبحانه وتعالى للإمامة والمكانة والمنزلة والثناء الأئمة والأمة عليهم إلى يوم القيامة فيهم صفات، فيهم صفات، صفات خلقية وصفات خلقية. وقال ابن مبارك رحمه الله ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أكثر حلما ولا أدبا من أبي حنيفة رحمه الله. وقال ابن مبارك أبو حنيفة أفقه الناس. وقال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال أبو داود صاحب السنن كان أبو حنيفة إماما وكان مالك إماما وكان الشافعي إماما. إمام في الفقه، وطلب الحديث وارتحل فيه، وسيأتي بيان لماذا قد يخالف الأحاديث أحيانا، ومن أعطاه الله الإمامة فلا بد أن تقف على حاله في العبادة وحاله في الورع، لا سيما في حفظ اللسان كما رأينا في ترجمة البخاري وغيره. من ورع أبي حنيفة رحمه الله حفظه للسانه، حتى قال ابن المبارك لسفيان الثوري ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوا قط. قال سفيان والله إنه لأعقل من أن يسلط على حسناته من يذهب بها. ابن مبارك يشهد أبي حنيفة ما سمعته يغتاب عدوا فضلا عن غير العدو. قال سفيان والله إنه لأعقل من أن يسلط على حسناته من يذهب بها. وذكر الصيمري في أخبار أبي حنيفة وصاحبيه أن أبا حنيفة كان إذا بلغه كلام أحد فيه أرسل إليه كتب إليه: غفر الله لك، وكلتك إلى من يعلم مني خلاف ما ذكرت عني. كلام مختصر، ليس عنده وقت للمجادلة للجدال والبراق، ولا حتى للدفاع عن نفسه. غفر الله لك وكلتك إلى من يعلم مني خلاف ما ذكرت عني. وأما عبادته فقد ألف الذهبي رحمه الله كتابا خاصا اسمه مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، يقول فيه: قد تواتر النقل عن قيامه لليل وتهجده وتعبده رحمه الله. أبو عاصم النبيل الإمام المحدث الكبير يقول عن أبي حنيفة رحمه الله: كان يسمى الوتد لكثرة صلاته، كان يسمى الوتد لكثرة صلاته. خارجة بن مصعب يقول: أربعة من الأئمة ختموا القرآن في ركعة: عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتميم الداري رضي الله عنه، وسعيد بن جبير رحمه الله، وأبو حنيفة رحمه الله ختم القرآن في ركعة. وهذا ليس مستبعدا إلا عند من لم تنور بصيرته، فإلى وقتنا هذا في عالمنا هذا من أهل الفضل من يختم القرآن في ركعة. لا يقال إنه يفعل على الدوام، لكن يهيئه الله له أحيانا ختم القرآن في ركعة. أربعة من الأئمة ختموا القرآن في ركعة. وجاء في غير رواية أنه كان ربما ختم القرآن في رمضان 60 مرة، وجاء في غير رواية أنه كان يصلي الفجر والعشاء بوضوء واحد. كان أبو حنيفة رحمه الله لا ينام ليلا، ينام في الصيف بين الظهر والعصر، وينام في الليل وينام في الشتاء أول الليل في المسجد. بهذا تنال الإمامة في الدين: بالصبر، باليقين، بالعبادة، بالجمع بين العبادة والورع والعلم. ربما نظر الإنسان في فقه أبي حنيفة وكثرة تفريعاته والأسئلة والأجوبة والتدقيق والتنقير، ربما ظنه فارغا عن هذا الشغل العظيم، العلاقة بالله. لا تأتي الإمامة من فراغ. لهذا فإن الذين يقدحون في هذا الإمام الكبير لا ينتبهون لهذه السنة، السنة الربانية في اصطفاء الناس، في اصطفاء الناس. أبو حنيفة إمام عظيم يترحم عليه ملايين ملايين الملايين من المسلمين منذ كان إلى زمننا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، الذين يصطفيهم الله سبحانه ويجعلهم قدوة لعباده المؤمنين لا يمكن أن يقدح في دينهم. وخاسر من يقدح في مثل هؤلاء، خاسر قطعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويجعلنا هادين مهديين. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه. انتقد على هذا الإمام الكبير مسائل في عصره وبعد عصره. أخذ عليه أو نسب إليه أنه يقول بخلق القرآن، وأخذ عليه أنه يقول إن الإيمان قول بلا عمل، وأخذ عليه أنه ربما ترك الآثار وذهب إلى القياس والرأي. فهذه أعظم المسائل التي تكلم بسببها في هذا الإمام الكبير. أما مسألة خلق القرآن فإن الإمام أحمد رحمه الله فيما يرويه عنه الخطيب البغدادي في تاريخه يقول: لم يصح أن أبا حنيفة رحمه الله قال ذلك، بل جاء عكس ذلك. فإن أبا يوسف يقول: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله حتى قال: من قال بخلق القرآن فهو كافر. ربما كان يتورع في التكفير وانتهى أمره إلى موافقة جمهور أهل السنة، بل إجماع أهل السنة على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وأما مسألة إخراج العمل من مسمى الإيمان فهذه لا شك بدعة الإرجاء التي أعظم السلف فيها النكير، وهي زلة، هي زلة في بحر حسناته. وإن كان إرجاء هؤلاء الفقهاء ليس كإرجاء الجهمية وغلاتهم ولا من جاء بعدهم، الخلاف في كثير منه لفظي كما يقول شيخ الإسلام وحقيقي في مواضع، ليس لفظيا بإطلاق ولا حقيقيا بإطلاق. وأما ترك الآثار للرأي والقياس، هذه المسألة العظيمة التي أدت بجماعة من معاصريه إلى القدح فيه رحمه الله، ونحن نقول: ما فعل ذلك إلا اجتهادا، وحاشاه أن يتعمد مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو اجتهاد، اجتهاد في القواعد، اجتهاد في القواعد والأصول أدت إلى ذلك في الفروع، كاجتهاده في أن أحاديث الآحاد فيما تعم به البلوى لا يؤخذ بها، أو اجتهاده في أن الزيادة على النص نسخ فإذا كان من السنة فإنها لا تنسخ القرآن، أو اجتهاده في أن الراوي إذا خالف ما رواه لم يعمل بالحديث. قواعد اجتهد فيها فرآها فعمل بها، ليس مخالفة ولا مجانبة للحديث، وربما لم يبلغ الحديث الخاص في المسألة. سأقرأ لكم جملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد دفاعا عن هذا الإمام رحمه الله. قال شيخ الإسلام: قال أبو يوسف رحمه الله، وهو أجل أصحاب أبي حنيفة وأول من لقب بقاضي القضاة، لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر، رجع أبو يوسف إلى قوله وقال: لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. قال شيخ الإسلام: فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة كما هو حجة عند غيره، لكن أبو حنيفة لم يبلغ هذا النقل كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث، فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمهم. وقال: وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد بن حسن، وترك قول شيخهما. وهذا معلوم لمن درس المذهب الحنفي، فكثيرا ما ترون خلاف أبي يوسف ومحمد لشيخهما، وكثيرا ما ترون اعتمادهما على حديث لم يعتمد عليه الشيخ الإمام. قال: وترك قول شيخهما لعلمهما بأن شيخهما كان يقول إن هذه الأحاديث أيضا حجة إن صحت لكن لم تبلغه. ثم تأملوا هذه الجملة التي هي العصارة والخلاصة، قال: ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى. أبو حنيفة وغيره حاشاهم أن يتعمدوا مخالفة الحديث لقياس أو غيره، وإلا ما كان إماما ولا جعله الله إماما. وهذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 304. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن أبا حنيفة ومن معه من هؤلاء الكبار العلماء يشهد لهم بالجنة، يشهد لأعيانهم. المشهور عند أهل السنة أنه لا يشهد لمعين بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لمن شهد له النص. لكن ذهب جماعة إلى أن من استفاض خيره والثناء الأمة عليه شهد له بالجنة. وفي هذا يقول رحمه الله: فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم: لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه، لأن هذا غيب. وقال طائفة: بل من استفاض من بين الناس إيمانه وتقواه واتفق المسلمون على الثناء عليه. سيذكر منهم أبا حنيفة، اتفق المسلمون على الثناء عليه. فلا عبرة بمن يشوش أفكار الناس اليوم. واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر ابن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. من استفاض إيمانه وتقواه واتفق الناس على الثناء عليه قال: شهدنا له بالجنة، لأن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما قولك وجبت؟ قال: هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. هذا في مجموع الفتاوى الجزء 18 صفحة 313. وأما الرجوع إلى بعض الآثار التي تجدونها في كتب بعض أهل العلم في هذه المسألة، فإن هذه الآثار قد طويت صفحتها لأنها محتملة إما لشيء غير ثابت عن أبي حنيفة وإما لشيء ثابت عن الإمام القادحي، لكن التهمة لم تثبت في الأصل عن أبي حنيفة رحمه الله، فإما لشيء قد رجع عنه. ولهذا ترون القرون الأئمة على الثناء على هذا الإمام والإبطال تلك الآثار. فتأملوا في كلام شيخ الإسلام، وتأملوا في كلام الذهبي، وتأملوا في كلام ابن حجر، وتأملوا في كلام عامة مشايخنا في هذا العصر. فلا تكاد تجد رجلا معروفا بالعلم والفضل يطعن في هذا الإمام الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به عن يمين المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم طهر ألسنتنا وقلوبنا
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المجيد وعلى آله.